إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الإجماع على مذهب العامة. المصنف طرح في هذا المجال سؤالين. السؤال الأول كان في نشوء فكرة حجية الإجماع، أجاب عنه المصنف خير جواب. السؤال الثاني كان في تحديد دائرة المجمعين، هل أن المجمعين هم تمام الأمة، أهل الحل والعقد، بعض المسلمين، حتى نعرف حدود الإجماع اللي يمكن أن يكون حجة. الكلام يقع في هذا السؤال الثاني. هذا السؤال الثاني في تحديد المجمعين، ما هو حد المجمعين حتى يتحقق الإجماع؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذا السؤال اللي يثيره، اللي يبرز ويقدح هذا السؤال في الأذهان، هو أن الأدلة المذكورة من قبلهم على الإجماع وعلى حجية الإجماع، الأدلة الثلاثة المتقدمة، لو تمت لأنتجت ولأثمرت حجية الإجماع، بمعنى حجية قول الأمة، حجية رأي الأمة، تمام الأمة. الدليل يقول إذا تم الدليل لا تجتمع أمتي على خطأ، يعني إذا تم هذا الدليل وآمنا بدلالة هذا الدليل يكون الإجماع هو إجماع الأمة، إجماع الأمة هو الذي يكون دليلا. أما إجماع أهل الحل والعقد، إجماع الصحابة، إجماع غيرهم، هذا لا قيمة له. فإذا الأدلة لو تمت لأنتجت حجية قول الأمة، حجية رأي الأمة، في حين أنهم حينما يشخصون صغريات الإجماع لا يشخصون الصغريات من حيث إجماع تمام الأمة، لا، إجماع الصحابة، إجماع أهل الحل والعقد، إجماع الموجودين في السقيفة، هذا يعبرون عنه إجماع. هاي مفارقة. هم استدلوا على حجية الإجماع بدليل ينتج أن المراد من الإجماع إجماع تمام الأمة، في حين حينما يدعون الإجماع كصغرى يدعون الإجماع في خصوص بعض الأمة. هاي مفارقة بين الدليل وبين تطبيق الدليل. إذا كان الدليل يدل على حجية إجماع الأمة، فإن المخالف أيا كان المخالف يقدح في ذلك الإجماع. إذا خالف شخصا أو شخصان أو عشرة، حينئذ ما يمكن أن يقال أن أجمعت الأمة، أجمعت الأمة اللي هو مدلول الدليل لا يتحقق في محل الكلام. فإذا أكو مفارقة في الدليل وفي تطبيق الدليل. لأجل ذلك، لأجل تلك المفارقة اختلفت آراؤهم في معالجة تلك المفارقة. ادعى البعض أن المراد من الإجماع هو إجماع خصوص أهل المدينة، أو المراد من الإجماع إجماع خصوص أهل مكة والمدينة، أهل الحرمين، أو خصوص أهل المصرين، الكوفة والبصرة، وغير ذلك من الأقوال من أجل علاج تلك المشكلة. وفي الحقيقة لم يتسنى لهم معالجة تلك المشكلة، حتى في أعظم وفي أخطر مسألة، الغرض اللي من أجلها ابتدعوا حجية الإجماع وهو البيعة، بيعة الأول، هاي أهم قضية من أجلها ابتدعوا حجية الإجماع، حتى تلك القضية الخطيرة، أهم قضية عندهم، لا يتم لهم الاستدلال بحجية الإجماع لوجود المخالف. احنا قلنا المخالف إذا كان شخص أو شخصين أو ثلاثة لا ينطبق عنوان إجماع الأمة وأطباق الأمة. ففي هذه القضية واضح كان هناك مخالف ولم يتحقق لهم إجماع الأمة. قلنا إذا كان شخص يخالف لا يتحقق إجماع الأمة، كيف إذا كان المخالف عليا وآل علي؟ إذا كان كذلك فلا يتحقق لا يتحقق إجماع الأمة بشكل واضح. فإذا استدلوا على حجية الإجماع بأدلة، هاي الأدلة تعطي إجماع الأمة، تعطي العصمة للأمة، في حين في مقام التطبيق هم واجهوا تلك المفارقة. على كل حال هم لا يمكنهم تسميم الدليل على حجية الإجماع، فالأدلة التي ساقوها، الأدلة التي سيقت من قبلهم إنما تنتج حجية الإجماع بمعنى إجماع الأمة، ولا مخصصة، ماكو مخصص يخصص إجماع الأمة بخصوص إجماع الصحابة أهل المدينة أهل الحرمين أهل المصرين، ماكو مخصص، لا مخصصة لتلك الأدلة. الأدلة التي ادعوا دلالتها على حجية الإجماع لو تمت لتمت على حجية إجماع وأطباق الأمة، ولا مخصصة، ماكو مخصص يخصص إجماع الأمة بخصوص طائفة معينة. نعم أكو مخصص قوي، أكو مخصص قطعي لا يمكن رفع اليد عنه ولا يمكن مخالفته ولا يمكن الوقوف بوجهه، هذا المخصص هو الهوى والعصبية والإصرار على مخالفة الحق والإصرار على سلب أئمة أهل البيت حقهم والانحراف بالإمامة عن الطريق الذي رسمته السماء. أي نعم هذا المخصص لا يمكن مواجهته، أذعنوا لذلك المخصص وقالوا أن إجماع الصحابة إجماع أهل المدينة إجماع أهل المصرين الحرمين هو الذي يكون حجة. قال هذا تمام الكلام في الإجماع على مذهب العامة. المصنف بعد ذلك يدخل في الإجماع عند الإمامية. قال وأما السؤال الثاني فالذي يثيره، السؤال الثاني شنو في تحديد المجمعين، الذي يثيره أن ظاهر تلك المسالك الثلاثة المتقدمة، هاي الأدلة الثلاثة اللي ذكروها، يقتضي بأن الحجة إنما هو إجماع الأمة كل الأمة أو جميع المؤمنين من دون استثناء، هذا مقتضى الأدلة لو تمت تلك الأدلة، فمتى ما شذ واحد منهم أي كان فلا يتحقق الإجماع الذي قام الدليل على حجيته. فحتى إذا سلمنا لهم أدلتهم في مقام تطبيقهم لا يدعون إجماع تمام الأمة، فإنه مع وجود المخالف وإن كان واحدا لا يحصل القطع بحجية إجماع من عداه مهما كان شأنه، لأن العصمة على تقدير ثبوتها هذه الأدلة المتقدمة إنما ثبتت لجميع الأمة لا لبعض الأمة، ولكن ما توقعوه من ذهابهم إلى حجية الإجماع وهو إثبات شرعية بيعة الأول لم يحصل لهم. هم اللي الداعي لابتداع فكرة الإجماع هو تصحيح تلك البيعة، لكن مع ذلك هذا ما تم لهم في آخر المطاف، لم يحصل لهم لأنه قد ثبت من طريق التواتر، ما يمكنهم أن يدعون الإجماع طالما كان هناك علي موجود، ما يمكن أن يدعون وجود الإجماع على تلك البيعة لأنه قد ثبت من طريق التواتر مخالفة علي عليه السلام وجماعة كبيرة من بني هاشم وباقي المسلمين، ولئن التجأ أكثرهم بعد ذلك إلى البيعة، صحيح بعد ذلك أجبر الكثير منهم على البيعة لكنه بقي منهم من لم يبايع حتى مات مثل سعد بن عبادة رضوان الله عليه قتيل الجن. المصنف حاط علامة تعجب على قتيل الجن. قضية سعد بن عبادة معروفة، سعد بن عبادة الخزرجي من أجلاء الصحابة رجل عظيم، وهو من النقباء الاثني عشر اللي خصهم النبي صلى الله عليه وآله بتعليم من جبرائيل. سعد بن عبادة رفض البيعة وأصر على رفض البيعة حتى اضطر إلى الخروج من المدينة، خرج من المدينة ولم يبايع حتى مات. بعثوا لسعد بن عبادة من يقتله في غربته فقتله، وادعوا أن الجن وجدت سعد بن عبادة يبول وهو قائم وهو واقف فقتلته، حتى أنشد شاعرهم البعض يقول أن أن سعد بن عبادة لما وجد مقتولا سمع من البئر الجن تتكلم من البئر تقول قد قتلنا سيد الخزرج سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. أي الجن تقول لما وجدت سعد بن عبادة يبول قائما قتلته فأنشدت هذا الشعر. والصحيح أنه إنما قتلوه لأنه لم يبايع وخرج من المدينة. ويقول الشاعر في ذلك: يقولون سعد شقت الجن بطنه، ألا ربما حققت أمرك بالغدر، وما ذنب سعد أنه بال قائما، ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر. القضية أن سعد لم يبايع، مو قضية أنه بال قائما. السيد الخوئي رحمة الله عليه عنده تعليق على هذه القصة، تعليق لطيف، يقول: لو صح ما قالوه ولو صح ما ادعوه لقتلت الجن في كل يوم ألوفا من الناس. شقد أكو ناس تبوا القيام في عصرنا على الأقل هذا، فلو كان هذا صحيح لقتلت الجن ألوفا من الناس، ولما اختص ذلك بسعد بن عبادة. على أي حال يقول: ولأجل هذه المفارقة بين أدلة الإجماع وواقع الإجماع الذي أرادوا تصحيحه، كثرة الأقوال في هذا الباب لتوجيهها، فقال مالك على ما نسب إليه إن الحجة هو إجماع أهل المدينة فقط، وقال قوم الحجة إجماع أهل الحرمين يعني مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة، وقال قوم المعتبر إجماع أهل الحل والعقد، وقال بعض المعتبر إجماع الفقهاء الأصوليين خاصة، وقال بعض الاعتبار بإجماع أكثر المسلمين، واشترط بعض في المجمعين أن يحققوا عدد التواتر، وقال آخرون الاعتبار بإجماع الصحابة فقط دون غيرهم ممن جاءوا بعد عصرهم كما نسب ذلك إلى داود وشيعته، إلى غير ذلك من الأقوال التي يطول ذكرها المنقولة في جملة من كتب الأصول. وكل هذه الأقاويل تحكمات لا دليل عليها، لا سند لها ولا دليل عليها، ولا ترفع الغائل من تلك المفارقة الصارخة. حتى إذا آمنا بأن الإجماع إجماع الصحابة، من قال أن الصحابة أجمعوا على البيعة؟ فما يمكن أن تعالج تلك المشكلة الواضحة. والذي دفع أولئك القائلين بتلك المقالات أمور وقعت في تاريخ بيعة الخلفاء يطول شرحها، أرادوا تصحيحها بالإجماع. هذه هي الجذور العميقة للمسألة التي أوقعت القائلين بحجية الإجماع في حيث وبير لتصحيحه وتوجيهه، وإلا فتلك المسالك الثلاثة إن سلمت لو سلمت لا تدل على أكثر من حجية إجماع الكل من دون استثناء. فتخصيص حجية الإجماع ببعض الأمة دون بعض بلا مخصص، ماكو مخصص. نعم المخصص هو الرغبة في إصلاح المذهب الباطل الفاسد والمحافظة عليه على كل حال. هذا تمام الكلام في إجماع العامة. الكلام يقع في الإجماع عند الإمامية. تقدم واتضح وكررنا أكثر من مرة أن الإجماع بحد ذاته، الإجماع بما هو لا قيمة له. الإجماع بحد ذاته بقطع النظر عن أي شيء آخر لا يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، لا يمكن أن يكون في عرض الكتاب وفي عرض السنة، إذ لا قيمة لاجتماع الناس لاجتماع المسلمين، ماكو كل قيمة لهذا الاتفاق وهذا الاجتماع. نعم إذا كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم وأن المعصوم يوافق المجمعين، حينئذ يكون لهذا الإجماع قيمة ويمكن التعويل على مثل هذا الإجماع. لكن في الحقيقة التعويل لا يكون على الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، إنما يكون القيمة والمعول على نفس الرأي وعلى نفس القول للمعصوم المنكشف بذلك الإجماع. وهذا اللي كررناه أكثر من مرة، أن القيمة للمنكشف لا للكاشف، القيمة ليست للإجماع بل لرأي المعصوم الذي ينكشف في الإجماع. إذن خلاصة القول أن الإمامية إنما يعتبرون بالإجماع إذا كان الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم، من دون ذلك لا قيمة للإجماع. من هذا يتضح أن الإجماع سواء أطلق عليه إجماع اصطلاحا إذا كان كاشف عن رأي المعصوم، سواء أطلق عليه الإجماع اصطلاحا أو لم يطلق عليه، يكون حجة ويكون مثبتا للحكم الشرعي. فمن هنا توسع الإمامية في الإجماع، قالوا حتى لو لم يطلق الإجماع، حتى لو اجتمع 5 أو 6 من الفقهاء على قول كشف عن رأي المعصوم بطريقة أو بأخرى، ما لنا علاقة شلون ينكشف، إذا انكشف إجماع 5 من الفقهاء على قول، وكان هذا الإجماع كاشفا عن قول المعصوم عن رأي المعصوم، سيكون حجته. أما إذا أجمعت الأمة، أجمع المسلمون، أجمع غير المسلمين على قول من دون أن يكشف عن رأي المعصوم، فلا يكون حجة. فمن ناحية توسعوا ومن ناحية ضيقوا، هذا الإجماع اللي يكون عند الإمامية. ومن هنا يتضح أن الإجماع شأن الخبر المتواتر، كما كنا نقول في الخبر المتواتر أن الخبر المتواتر بنفسه ليس بحجة. الخبر المتواتر الذي يفيد القطع إنما يكون حجة، لأنه يكشف ويخبر عن خبر المعصوم. خبر المعصوم هو الذي عن قول المعصوم، قول المعصوم هو الذي يكون حجة. السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره، أما الخبر هو مجرد حاكي يحكي للسنة، حاكي يحكي لقول المعصوم. فالخبر المتواتر الذي لا إشكال في أنه هو حجة، الحقيقة الحجية لا تثبت لنفسي الخبر المتواتر، إنما تثبت لما يدل عليه الخبر المتواتر وهو قول المعصوم. فإذا الخبر المتواتر ليس دليلا، إنما هو دليل على الدليل. كذلك الإجماع، الإجماع بنفسه ليس دليلا، الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم بنفسه لا يكون دليلا، إنما يكون الإجماع دليلا على الدليل. شنو الدليل بالحقيقة؟ الدليل هو رأي المعصوم. فالإجماع من هذه الناحية شأن الخبر المتواتر، يتفقان يتشابهان في تلك الناحية، في ناحية الكشف عن الدليل. ليست الدليلية ثابتة للإجماع، كما أن الدليلية ليست بثابتة لخبر الواحد، إنما خبر الواحد الإجماع هما دليلان على الدليل الحقيقي. هاي نقطة التقاء، نقطة اشتراك بين الإجماع وبين الخبر المتواتر. نقطة الافتراق شنو؟ واضح، نقطة الافتراق هو أن خبر الواحد من الأدلة اللفظية التي تثبت ألفاظ المعصوم عليه السلام. خبر المتواتر يثبت نفس كلام المعصوم، حسين مني وأنا من حسين. هذا إذا كان هذا تواتر لفظي، بالتواتر اللفظي تثبت هذه الأخبار، تثبت أن نفس تلك الألفاظ صدرت من النبي صلى الله عليه وآله، تثبت نفس الألفاظ. الخبر المتواتر يثبت الألفاظ، فهو من هذه الناحية دليل لفظي. أما الإجماع لا يثبت الألفاظ، الإجماع لا لسان له، لا يثبت الألفاظ، إنما يثبت المعنى، إنما يثبت الحكم الشرعي، يثبت الصورة الذهنية جاهزة من دون أن تتوسط الألفاظ في نقل تلك الصورة الذهنية، في نقل هذا المعنى. لذلك يقال أن الإجماع دليل لغوي، دليل معنوي، دليل عقلي، دليل ليس بدليل لفظي، لا يعبر عن ألفاظ معينة. هذا الفارق هو أن الخبر المتواتر دليل لفظي، والإجماع دليل لغوي شأن السيرة، كما أن السيرة لا لسان لها، الإجماع لا لسان له. السيرة سواء كانت سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة تكون دليلا لغويا. يتفرع على هذا أن الدليل اللفظي الخبر المتواتر يمكن أن نتعامل معه بمباحث الألفاظ، فنقول أن هذا الدليل مطلق، هذا الدليل عام، هذا الدليل مقيد، هذا الدليل خاص مخصص، يمكن أن يستفاد منه دلالات التزامية من نفس تلك الألفاظ، لأن تعلمون أن الدلالة الالتزامية من قبيل دلالات الألفاظ. فإنما تدور الدلالة الالتزامية مدار الألفاظ، إذا كان أكو ألفاظ أكو دلالة التزامية. فإذا يتفرع على هذا أن الدليل اللفظي الخبر المتواتر يمكن أن يتعامل معه بمباحث الألفاظ التي من أهل الإطلاق والعموم والدلالات الالتزامية، بخلاف الدليل اللبي. الدليل اللبي لا يمكن أن يقال أن الإجماع مطلق، الإجماع مقيد، الإجماع عام، لا لسان للإجماع حتى يمكن أن يتعامل معه بتلك المعاملة. من هنا اشتهر على الألسن أن مثلا الإجماع والسيرة أدلة لبية يقتصر فيها على المقدار المتيقن. هذا منشأ هذا القول هو هذا، وهو أن الإجماع دليل لبي لا لفظ له، ما يمكن أن نتمسك بإطلاقه، بخلاف الدليل اللفظي. الدليل اللفظي يمكن أن نتمسك بإطلاقه في موارد الشك، في الموارد اللي نشك أن الدليل شامل لهذا المورد أو ليس بشامل، نجري أصالة العموم فندخل هذا الفرد المشكوك في حكم العام، نجري أصالة الإطلاق، أصالة الظهور. أما في الأدلة اللبية بالإجماع، إذا شكينا في أن هذا الفرد كان في ضمن معقد الإجماع أو لم يكن فيه، أجمع عليه الفقهاء أو لم يجمعوا، ما نقدر نتمسك بأصالة العموم. أصالة العموم إنما يتمسك بها في الموارد التي تتواجد فيها ألفاظ. أما الإجماع، الإجماع ما ذي لفظ حتى نقول نتمسك بإطلاق هذا اللفظ، نتمسك بعموم هذا اللفظ. إذن هاي ثمرة مهمة في المقام تترتب على التفرقة بين الدليلين. بعد أكو ثمرة قدمت سابقا إذا تذكرون في الشبهة المصداقية، في الاشتباه في الخاص قلنا تارة يكون شبهة مفهومية وأخرى شبهة مصداقية. هناك بينا أن الصحيح هو عدم إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذا شكينا في فرد هل هو من أفراد العام أو ليس من أفراد العام، قلنا لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الشيخ الأعظم كان عنده رأي، الشيخ الأعظم كان يفرق، يقول إذا كان المخصص دليلا لفظيا فمعرفة لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أما إذا كان الدليل إذا كان المخصص مخصصا لبيا حينئذ يمكن التمسك بالعام. قال أن الدليل اللبي شأن الدليل المخصص، شأن المخصص المتصل يمكن التمسك معه بالعموم. ففرق الشيخ الأعظم بين الدليل اللفظي وبين الدليل اللبي. هذا منشأ التفرقة، منشأ التفرقة هو أن هناك من الأدلة ما هو دليل لفظي وهناك من الأدلة ما هو دليل لبي. هاي التفرقة بين التواتر وبين الإجماع بعد أن قلنا أن الإجماع شأن التواتر. هذا خلاصة قول الإمامية في الإجماع. إذن الإمامية يرون أن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم. يبقى لابد أن نتحدث في هاي النقطة، نقطة مهمة ولا بد من البحث فيها مفصلا، وهي كيف يكون الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم. هاي نقطة مهمة نتوقف عندها، نبينها بوضوح، لابد أن تثبت كيف يكون الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم. أنتوا تقولون أن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف عن رأي المعصوم. شلون نحقق صغر الإجماع؟ شلون نبين؟ شلون نفلسف أن الإجماع يكشف عن رأي المعصوم؟ اختلف في ذلك، وسيذكر المصنف من الطرق التي يمكن أن يدعى دخول المعصوم في ضمن المجمعين. راح يذكر من تلك الطرق أربع طرق، وينسب كل طريقة إلى صاحبها ويبين ما يرد على كل طريقة. هذا البحث الآتي بحث مهم نتوقف عنده قليلا. قال الإجماع عند الإمامي: إن الإجماع بما هو لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم كما تقدم وجهه، فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هو المنكشف يعني قول المعصوم، لا الكاشف يعني الإجماع. الحجة مو للإجماع، لا، الحجة للمنكشف بالإجماع وهو قول المعصوم، فيدخل حينئذ في السنة ولا يكون دليلا مستقلا في مقابل السنة. بعد مو دليل مقابل دليل ثالث، ما نقدر نقول الكتاب السنة الإجماع، حقيقة الإجماع داخل في السنة. وقد تقدم أنه لم يثبت عندنا عصمة الأمة عن الخطأ، وإنما أقصى ما يثبت عندنا من اتفاق الأمة أنه يكشف عن رأي من له العصمة، عن رأي المعصوم، فالعصمة في المنكشف لا في الكاشف. وعلى هذا فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو الخطأ عن قول المعصوم. الخبر المتواتر يكشف قطعا عن قول المعصوم، الإجماع يكشف قطعا عن رأي المعصوم، عن رأي نفس الرأي مو عن الألفاظ. فكما أن الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعي رأسا مباشرة، بل هو دليل على الدليل على الحكم. شنو الدليل على الحكم؟ قول المعصوم. فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليلا، بل هو دليل على الدليل. شنو الدليل؟ رأي المعصوم. فالدليل بالخبر المتواتر قول المعصوم، الدليل بالإجماع هو رأي المعصوم. الإجماع وظيفته وظيفة الكشف، الخبر المتواتر وظيفته وظيفة الكشف. غاية الأمر أن هناك فرقا بين الإجماع والخبر المتواتر، وهو أن الخبر دليل لفظي على قول المعصوم، أي أنه يثبت به يثبت به نفس كلام المعصوم ولفظه، يثبت به الألفاظ بالخبر، تثبت الألفاظ نفس تلك الألفاظ، فيما إذا كان تواتر لللفظ طبعا. أما الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأي المعصوم لا على لفظ خاص له. يثبت الإجماع أن الخمر حرام، أن الخمر نجس. أما الألفاظ، هذا الخمر نجس، هاي الألفاظ لا يتحدث الإجماع عنها. أما الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأي المعصوم لا على لفظ خاص له، لأنه لا يثبت به في أي حال أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين في بيانه للحكم. ولأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبي نظير الدليل العقلي. شلون الدليل العقلي دليل لبي ما به ألفاظ؟ كذلك الإجماع، كذلك السيرة، السيرة المتشرعة، السيرة العقلائية، يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشر. اللفظ قشر والمعنى لب، احنا نريد المعنى، نريد نتعبد بأحكام الشارع، نريد معنى وجوب الصلاة، معنى حرمة الخمر، أما الألفاظ هي قشر بالنسبة إلى ذلك اللب. فالدليل اللفظي يسمى دليل لفظي في قبال الدليل المعنوي، يسمى دليل لبي في قبال الدليل اللفظي. هذا الاشتراك بين الدليلين وتسمية الدليلين. يقول: والثمرة بين الدليل اللفظي واللبي تظهر في المخصص إذا كان لبيا، هذا رأي الشيخ الأعظم، إذا كان لبيا أو لفظيا على ما ذكره الشيخ الأعظم كما تقدم في مباحث العام والخاص لذهابه إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا دون ما إذا كان لفظيا. فلا بد أن نفرق بين الدليل اللفظي والدليل اللبي حتى تظهر تلك الثمرة في المقام. وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء، كما هو مصطلح أهل السنة على مبنائهم اللي قالوا أنه لا تجتمع أمتي على خطأ. احنا نقول لا، بعد مو بالضرورة أن لا تجتمع الأمة على الخطأ، لا يجتمع جماعة لم يكن فيهم المعصوم. بل يكفي اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم كثروا أم قلوا، إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم كما صرح بذلك جماعة من علمائنا. قال المحقق في المعتبر بعد أن أناط حجية الإجماع بدخول المعصوم، قال الإجماع إنما يكون حجة إذا دخل المعصوم في المجمعين. قال فلو خلى 100 من فقهائنا، 100 قد عدد كبير، 100 لو خلوا من قوله لما كان حجة، إجماع 100 إذا لم يكن فيهم المعصوم هذا لا يكون حجة، ولو حصل في 2 يعني لو حصل قول المعصوم في ضمن 2 كان قولهما حجة. فليس المناط على الكثرة والقلة، المناط على دخول وعدم دخول المعصوم عليه السلام. وقال السيد المرتضى على ما نقل عنه إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم، إذا كان هاي العلة هذا المناط، فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في أقوالها فإجماعها حجة. قضية ما منوطة بالكثرة وبالقلة بدخول قول المعصوم إلى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا. ولكن سيأتي أنه على بعض المسالك في الإجماع لا بد من إحراز اتفاق الجميع. على بعض المسالك اللي راح نبين المناط في حجية الإجماع، على بعض المسالك لا نعتبر اجتماع الجميع، اتفاق الجميع راح يتضح. وعلى هذا فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية بالإجماع مسامحة. بعد ما يمكن أن نقول دولة 2 فيهم المعصوم هذا إجماع، هذا تسميته بالإجماع واضح مسامحة. الإجماع يعني الاتفاق، الإجماع يعني الاتفاق، مجرد اتفاق 2 هذا لا ينطبق عليه إجماع. قلنا أن الإمامية إنما سايروا المذهب الأصولي العامي في منهجة الأبحاث وأطلقوا تلك اللفظة، أطلقوا لفظة الإجماع، لكن خرجوا عن الصلاح العام، خرجوا عن الصلاح وكأنه صار للإمامية إجماع خاص، اصطلاح خاص في الإجماع. المراد من الإجماع الاتفاق الذي يكشف عن قول المعصوم، كثر المجمعون أم قلوا. مسامحة ظاهرة، فإن الإجماع حقيقة عرفية في اتفاق جميع العلماء. يعني شنو حقيقة عرفية؟ يعني أن الإجماع بحسب اللغة هو الاتفاق، لكن العرف كثر منه استعمال تلك اللفظة الإجماع في إجماع العلماء، فحتى صار الوضع كأنما وضعا تعينيا، صار وضع تعيني من قبل العرف فصارت حقيقة عرفية، صار وضع جديد مو لمطلق الاتفاق بل لخصوص اتفاق العلماء، صار كأنما وضع جديد ناشئ من كثرة الاستعمال، كثرة استعمال العرف، فصار حقيقة في المعنى الجديد، حقيقة تنسب إلى العرف لأن العرف هو الذي وضع هذا الوضع الجديد، فتصير حقيقة عرفية في إجماع جميع العلماء. فإن الإجماع حقيقة عرفية في اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعي، ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة، بلي ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة، هاي حجة خبر كون، لا يلزم من كون هذا الاتفاق حجة، لا يلزم شنو؟ أن يصح تسميتها بالإجماع، هذا فاعل يلزم أن يصح تسميتها بالإجماع. حتى إذا قلنا، لاحظوا شوي، حتى إذا قلنا أن 5 كان فيهم المعصوم عليهم السلام، ذول 5 اللي فيهم المعصوم عليه السلام، ذول 5 قولهم حجة، إجماعهم حجة أو ليس بحجة؟ قلنا حجة. كون هذا الإجماع حجة هذا ما يصحح أن نطلق لفظ الإجماع وإصطلاح الإجماع على مجرد 5، على مجرد اتفاق 5. افرض أنه هو حجة، لكن هذا ما يعني أنه هو إجماع إصطلاحا، الإجماع بحسب الإصطلاح اتفاق جميع العلماء على حكم شرعي، وهذا ليس بإجماع لجميع العلماء. فكون حجة، كون حجة شيء، وإطلاق الإصطلاح عليه شيء آخر. كون حجة ما يصحح إطلاق الإصطلاح عليه. قال: ولا يلزم من كون مثل اتفاق جماعة الجماعة القليلة حجة، لا يلزم من كون الاتفاق حجة أن يصح تسميتها بالإجماع، ولكن قد شاع هذا التسامح في لسان الخاصة من علماء الإمامية على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر، في اصطلاح آخر جديد في الإجماع. فالإجماع بعد أن كان حقيقة عرفية في اتفاق جميع العلماء على حكم شرعي، الآن صار عند الإمامية اتفاق جماعة ولو كانت قليلة بشرط أن يكون كاشفا عن قول المعصوم. هذا الإجماع، صار الإجماع اصطلاح جديد للإمامية. فيراد من الإجماع عند الإمامية كل اتفاق مطلقا قل أو كثر يستكشف منه قول المعصوم، سواء كان الاتفاق اتفاق الجميع أو البعض، فيعم القسمين، يعم لو كان قليلا أو كثيرا. والخلاصة التي نريد أن ننص عليها وتعنينا من البحث، الخلاصة أن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم بسببه على سبيل القاطع قول المعصوم، إذا علم من الإجماع قول المعصوم، فما لم يحصل العلم بقوله وإن حصل الظن منه فلا قيمة له عندنا ولا دليل على حجية مثله. أما كيف، هذا البحث المهم، أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القاطع قول المعصوم، كيف يستكشف قول المعصوم من الإجماع على سبيل القاطع، فهذا ما ينبغي البحث عنه. وقد ذكروا لذلك طرقا أنهاها المحقق التستري في رسالته في المواسعة والمضايقة على ما نقل عنه إلى 12 طريقا، 12 طريق، ونحن نكتفي بذكر الطرق المعروفة وهي 3 بل 4. الطريق الأول طريق الحس يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.